شبكة الحكمة والأثر، الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الأمي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، الذي قاد سفينة الإسلام في خضم ومعترك الضلالات حتى رسى بها على صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين اقتفوا أثره واهتدوا بهديه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية الحجيج في هذه الأيام، وهي تلبية الموحدين على مر العصور والأيام والأعوام، تلبية مفادها الإقرار لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، مفادها القيام لله عز وجل بحقه لا يتوانى في ذلك العبد ولا يتردد، فهي تلبية تحمل المعنى ظاهرا وباطنا. لا كتلبية المشركين الأوائل الذين كانوا يلبون بالتوحيد ولكنهم يأبون إلا أن يكونوا مع التوحيد من المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ما كانوا يعرفون التوحيد إلا مع التنديد، وتوحيد الله تبارك وتعالى لا يقبل التبعيض، توحيد الله تبارك وتعالى لا يقبل التنديد ولا التبعيض، لا يقبل التجزئة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لعباده: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تلبية خالدة عباد الله تتضمن الإقرار والاستمرار. الإقرار لله عز وجل بحقه أنه لا معبود بحق إلا إياه، والاستمرار على ذلك إلى أن يلقى العبد ربه تبارك وتعالى، امتثالا لوصية الله عز وجل لعباده: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن مفاد التلبية إجابة لك يا الله بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، فالاستمرارية والاستقرار على ذلك هو حظ المؤمن في هذه الحياة الدنيا إن أراد أن يلقى الله جل وعلا مؤمنا موحدا. وأما أن يقولها تارة وأن ينقضها بمقاله تارة أخرى أو بأحواله وأفعاله تارة ثالثة، فهذا ما عرف حقيقة التلبية وما عرف حقيقة التوحيد لرب العبيد سبحانه وتعالى. إن هذه الكلمة عباد الله لم تكن يوما من الدهر حروفا مجردة عن المعاني والأعمال، لم يكن كذلك أبدا. ولهذا أبى أن يقولها المشركون خالصة لله عز وجل عندما أمرهم بها الأنبياء والرسل، إنما أرادوها مبعضة، أرادوها عضينا، كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك عنهم في سورة الحجر: الذين جعلوا القرآن عضين، جزؤوه وفرقوه، جعلوا لله بعضا ولأنفسهم بعضا ولآلهتهم بعضا ولعاداتهم وتقاليدهم بعضا، وهكذا كما ذكر الله تبارك وتعالى أحوالا وأقوالا وأعمالا للمشركين في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلى أن ذكر الله جل وعلا جملة من الآيات في هذا المعنى في هذه السورة الفضيلة العظيمة. عباد الله، هذه التلبية عقلها المشركون ولذلك أبوها، أبوا أن يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أبوا إلا أن يقولوها مع الإشراك. وهذا دال على أن القوم قد فقهوا معناها وعرفوا حقيقتها، وإنه للأسف الشديد أن تجد أقواما يقولون هذه الكلمة ولا يفقهون معناها، يقولونها وينقضونها، يقولونها ويعارضونها، يقولونها ويحجمون عن الاستجابة لها، وهم يصدعون بها في المشاعر والمناسك في الطرقات وفي مخيماتهم، يقولونها وهم قيام، يقولونها وهم جلوس، وهم يمشون وهم واقفون وهم يطوفون بالبيت العتيق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عباد الله، هذه الكلمة لا بد أن تكون تحقيقا لمعناها في واقع الحال قبل أن تكون مقالا بالألسنة فحسب. عباد الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك في الصلاة لا نصلي إلا لله، لبيك في الزكاة لا نزكي إلا لله، لبيك في السجود والركوع، لبيك في طاعة الله جل وعلا في القليل والكثير والدقيق والجليل، في المنشط والمكره. وعلى هذا كان يبايع الرسل أتباعهم، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه التلبية عباد الله لا بد أن يراجعها العبد مع نفسه. فكما أنك تلبي لله في الصلاة فلا تقبل أن تصلي لغير الله، كذلك لا بد أن تلبي لله جل وعلا في الذبح فلا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تقبل تشريعا سوى تشريع الله. فإنه لا فرق بين أن تصلي لله، لأن الصلاة صرفها حق محض لله عز وجل، كذلك أنت لا تقبل أن يحكم فيك ولا أن يشرع لك، ولا تقبل شرعا سوى شرع الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. التلبية لا بد أن تكون عامة عباد الله. إنما جعل منسك الحج شعارا للتذكير بهذه الجمل المجملة. وإذا تأملتم في حديث جبريل المشهور تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم تدارس الإسلام، تدارس الدين مع جبريل، جبريل يسأله وهو يجيبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام الخبر: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أمر دينكم. فسمى كل ذلك الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا تأملت وجدت أن آخر المباني الأربعة فريضة ومشروعية الحج عباد الله، الحج. وإذا تأملت في الحج وجدته ينتظم كل معاني التوحيد، كل معاني التوحيد. فالعباد يصلون هناك لله عند بيت الله العتيق، والعباد استجابوا لدعوة الله التي أمر الله تعالى بها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. لمن؟ لله، لمن لبوا له. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يطوفون بغير البيت العتيق، لا يطوفون بحجر، لا يطوفون ببشر، لا يطوفون بصنم، لا يطوفون بضريح ولا صاحب قبر، وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله عز وجل مضرب مثل لها في ذلك الموسم، وليس تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شعائره وحرماته مقصورا فقط على تلك البقاع. عباد الله، لقد أمرت أن تكون معظما لحرمات الله، معظما لشعائر الله في الحج وفي أشهره وفي جميع أيام الشهر ومواسمه. عباد الله، بهذا أمرنا، هذا هو التوحيد الخالص. عباد الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ذكر أنواعا من العبادات ثم عطف بالحياة كلها. فالصلاة مثال للعبادات البدنية، والنسك مثال لعبادات المالية، والعبادات إنما تتركب من هذين الأمرين، إما عبادة بدنية محضة كالصلاة والصيام، وإما أن تكون عبادة مالية كالزكاة، وإما أن تكون مجموعة بين الأمرين كالحج لمن استطاع إليه سبيلا، الزاد والراحلة. فهذه عبادات للتمثيل، ثم عطف الله تعالى بما يريده من عباده، ومحياي ومماتي أبقى على ذلك حتى أموت على ذلك، حتى أموت على ذلك، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي المستسلمين المنقادين لله عز وجل. فتلبية في آرائك، تربية في أقوالك، تلبية في هذه الأقوال لست حرا فيها، أنت عبد على كل حال. تربية في هذه الأفكار لست حرا، أنت عبد على كل حال. تربية فيما تخط بيدك لست حرا، أنت عبد على كل حال. وهكذا عباد الله، أنت عبد لله عز وجل، وإنما تنال الكرامة والشرف بقدر تطبيقك لمعنى هذه العبودية في جميع مناحي الحياة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام أشفق على أمته أن تأخذ مأخذ الأمم والقرون من قبلها، فحذرنا عليه الصلاة والسلام من دواه عظام وبلايا كبار وفتن مستطيرة ستكون لا سيما في آخر الزمان عباد الله. وذلك لأن فتن آخر الزمان إنما تكون غالبا على مستوى تلبية العبد لله تعالى بالتوحيد، تكون على مستوى صرف الناس عن حق الله عز وجل إلى التنديد والعياذ بالله، وهذا معارض تماما لسر خلقك ووجودك أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في أول آية في سورة البقرة تتضمن الأمر والنهي، وهو أول أمر ونهي في ترتيب المصحف العثماني الذي بين أيدينا، أمر بالتوحيد ونهي عن التنديد. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن فتن آخر الزمان تكون على مستوى أصل هذا الدين، نسأل الله العافية والسلام. ولنذكر جملة من الأخبار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام تذكرنا بهذا المعنى لنعلم خطورة الأمر ونحذر. قال عليه الصلاة والسلام، والخبر في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ماذا فعل اليهود والنصارى؟ لقد استمتعوا بخلاقهم وسنستمتع بخلاقنا، نسأل الله العافية والسلام. حتى أله عزيرا فقالوا هو ابن لله كما قالت اليهود، وحتى أله عيسى عليه الصلاة والسلام فقالوا هو ابن لله، وقالوا ثالث ثلاثة وقالوا هو الله، وكل ذلك ذكره الله تعالى عنهم في كتابه العزيز. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل الذين قالوا الملائكة بنات الله، وقد وقع ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة. فهناك أقوام معنا، لا أقول في بلاد أخرى بل في هذه البلاد، يعبدون غير الله جل وعلا وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قائل أنه يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم ويسطر ذلك بيده ويضمنه في كتاب يطبع ويباع، بل ربما وزع بالمجان، يكتب فيه كاتبه وهو رئيس الطائفة البرهانية، يقول عن الله تعالى عن الله تعالى أنه تكلم جل وعلا فقال: واتخذت من ذاتي نسخة تحمل أسمائي وصفاتي، وسميته محمدا وأحمدا ومحمودا، وجعلته عابدا ومعبودا. هذا شرك عباد الله، كما فعلته اليهود والنصارى من قبل. لتتبعن سنن من كان قبل. وهناك ممن ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يعتقد أن فلانا يعلم الغيب الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والله تعالى يقول في كتاب العزيز: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وتكتب قصيدة يطاف بها في الدنيا بعنوان مصر المؤمنة، يقول فيها صاحبها: قماكل الأولياء ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم. عليم ليس عالم، عليم صيغة مبالغة وامتلاء أشد من عالم. منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. لا إله إلا الله، ماذا تركوا لله جل وعلا؟ إن هذه التلبية عباد الله لا بد أن تكون حقيقة وواقعا نعيشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، يعني يرمي بسهمه يتدرب على الجهاد في سبيل الله، ومنا من هو في جشره أي في دوابه يصلح حال دابته ونحو ذلك. قال: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته شر ما يعلمه له، وأن يأمرهم بخير ما يعلمه لهم، أن يأمرهم بخير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإنه سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار، تأمل هذا الشاهد، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. الحديث، تأمل هذا المعنى، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. أعظم سبب يورث النار الإشراك في حق الواحد القهار تبارك وتعالى، أن تجعل الله جل وعلا ندا في أفعاله أو في أسمائه أو في صفاته أو في حكمه وشرعه تبارك الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وآخرون عباد الله ينطقون الشهادتين ومع ذلك يشرعون مع الله عز وجل، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ولا يشرك في حكمه أحدا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرك أكبر أن تكون مشرعا مع الله، أن تنشئ مؤسسات تشريعية ومجالس تشريعية وبرلمانات تشريعية، أن تكون حاكما بالطاغوت أو متحاكما إلى الطاغوت، أن تكون محاميا في الطاغوت مدافعا عن الطاغوت. ها أنتم هؤلاء حاججتم عنهم في الحياة، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. التشريع حق ومحض لله عز وجل، كما أنك لا تقبل أن تصلي لغير الله فلا يمكن أن تكون مؤمن وأنت تقبل تشريعا غير تشريع الله عز وجل، كما أنك لا تتصور أن تكون الصلاة والركعة الأولى منها لله والثانية لصاحب الضريح والثالثة لله، فكذلك لا يمكن أن تتصور أنت مؤمن بالله أن يكون التشريع في الأحكام العرفية والعلاقات من طلاق ونكاح ومواريث لله وما عدا ذلك في الاقتصاد والسياسات وعلاقات الدول والعادات والتقاليد للقانون الكذا البريطاني الفرنسي اليهودي الهندي إلى غير ذلك. هذا لا يتأتى عباد الله. الإيمان بالله جل وعلا يرفض ذلك تماما ولا يقبله. لا يتأتى إيمان بالله بدون كفر بالطاغوت. والله تبارك وتعالى كرر هذا المعنى في كتاب العزيز في مواضع، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والاجتناب أبلغ من الترك، أن تبتعد عن كل سبيل يفضي إلى الطاغوت ولو بعد حين. ونعت الله أهل الكتاب بقوله: وعبد الطاغوت، هؤلاء عبدوا الطاغوت. وأثنى الله تعالى على المؤمنين بقوله: اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هذه مقارنة عباد الله بين فريقين، فريق عبد الطاغوت وفريق اجتنب الطاغوت، فكان الثناء للمجتنبين عباد الله. وهذه هي العروة الوثقى التي لا يقبل الله جل وعلا من العبد صرفا ولا عدلا بدونها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الطاغوت، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، من الإيمان، إلى الظلمات، إلى ظلمات الطاغوت. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ضرب الله تعالى مثلا بإبراهيم صاحب النور الذي دعا الناس للخروج من الظلمات إلى النور مع الطاغوت الذي يدعو الناس للخروج من النور إلى الظلمات. فعلينا يا عباد الله أن نحقق الإيمان لله جل وعلا في كل مناحي الحياة. فليس الدين حجا يحج فقط، وليس الدين صلاة تصلى، وليس الدين برا للوالدين فحسب. الدين جملة وتفصيل لله عز وجل. فلا تعبد غير الله تعالى لا في القليل ولا في الكثير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا من المؤمنين إلا عافيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم خص منهم الحاضرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم نسألك أن توفقنا إلى استغلال هذه الأيام فيما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أيامنا هذه وارفع درجاتنا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان قد فاتنا حج هذا العام فإنا نشهدك على حب الحجيج وحب الحج لك يا رب العالمين، مخلصين لك مقبلين غير مدبرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لنا إخوة وأخوات وأشياق في سجون الظالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إن هناك طواغيتا تسلطوا على عبادك المؤمنين في سوريا، اللهم أهلكهم يا قوي يا متين، اللهم أهلكهم يا قوي يا متين، اللهم دمر عليهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم أنجي عبادك المؤمنين المستضعفين في سوريا واليمن وفي غرب السودان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في الصومال وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.